بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. ونبدأ في حلقتنا بقراءة محاضرة العبادة والطاعة المنحصرة بالله، فتفضلوا بالبقاء معنا.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مستمعين الأعزاء، إن مبحث التوحيد في القرآن الكريم هو أطول بحث فيه حتى موضوع النبوة بكل تفاصيله وقصصه، يستند في مواضع منه إلى التوحيد ورفض الشرك. الآيات في حقل التوحيد فريدة في أسلوبها وعددها، والموضوعات فيه كثيرة. يشير الإمام الخامنائي:
إذا قررنا أن التوحيد عقيدة تستتبعها التزامات ومسؤوليات وتكاليف، فلابد أن نعرف طبيعة هذه الالتزامات والمسؤوليات والتكاليف. التوحيد لا يتلخص في الذكر والصلاة، بل إن المجتمع الموحد يتضمن أهم المسائل الحياتية مثل الحكومة والاقتصاد والعلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية والحقوق الأساسية. نعتقد أن الالتزام بالتوحيد والمسؤولية الملقاة على عاتق الموحد تشمل التكاليف الأساسية والحقوق الأساسية للمجتمع، فتركيب المجتمع التوحيدي يختلف عن تركيب المجتمع غير التوحيدي. النظام الاجتماعي والشكل الاجتماعي للمجتمع التوحيدي يتباين بشكل كامل عن المجتمع غير التوحيدي ويتعارض معه. يمكن أن نعرض التوحيد على شكل ميثاق، ميثاق التوحيد، ونذكر مواد هذا الميثاق. وأول هذه المواد أن البشر لا يحق لهم أن يعبدوا أي شخص أو أي شيء إلا الله. وحين نقول أي شخص أو أي شيء، فإن أبعاد ذلك واسعة.
يبدأ مستمعين الأفاضل الإمام الخامنائي بشرح الآيات التي تنهى عن عبادة الشيطان وتعريفه لمعنى الشيطان بأنه لا ينحصر بإبليس وحسب.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ والشيطان ليس إبليسا أو موجودا خفيا لا يبدو للناظرين. الشيطان مفهوم عام للقوى الشريرة الخارجة عن وجود الإنسان، وهناك قوة شريرة داخل وجود الإنسان وهي النفس الأمارة بالسوء. كلاهما قوتان مفسدتان شريرتان تبعثان على الانحطاط. الشيطان خارج وجودك يخل في مسيرتك، يضرم النار ويزرع الشوك في طريقك، يقف مثل الذئب أو مثل قاطع الطريق، أو يوجد الذئب وقاطع الطريق أمامك. هذا هو الشيطان. ألا تعبدوا الشيطان، أي أن لا تخضعوا لهذه القوى الشريرة. ثم تحديث عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام فيما رواه الكافي تحت عنوان حديث قدسي، جاء فيه: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة.
فالطاعة للإمام الجائر الذي لا يستمد ولايته من الله سبحانه هي في حد الشرك أو هي الشرك عينه، ذلك لأن الطاعة لإمام عادل من الله يدخل في إطار العبودية، والطاعة لإمام جائر ليس من الله يتنافى مع العبودية ويتعارض مع الهدف الذي خلق الإنسان من أجله، يتعارض مع تكامل الإنسان وتعاليه وحريته وكرامته، والحرية مقدمة للسمو والرقي، وإن انعدمت الحرية فثمة قيود الأسر التي تكبد الإنسان وتصده عن حركته نحو الهدف الإلهي المنشود، مثل نبتة منع عنها عامل النمو فلا تستطيع أن تنمو، وإذ عجزت عن النمو فإنها لا تثمر، وإن فقدت الإثمار لم تعد لها فائدة، وجود النبتة هدفه الإثمار، وإن لم تثمر فما الفائدة من وجودها؟ والطاعة لغير الله والعبودية لغير الله نظير مثل هذه الآفات للإنسان.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأفاضل برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي، والذي ينتقد الخلل في دراسات حول التوحيد، ويظهر سماحته كيف أن أبعاد بناء المجتمع التوحيدي واضحة ضمن الكثير من الآيات في القرآن الكريم.
لقد ابتعدنا عن القرآن الكريم وانشغلنا بأوهام واهية فارغة لا أساس لها، مقرونة بخرافات، ولذلك فإن هذا الفراغ لم يقاوم أمام التيارات المادية. من جانب آخر انشغلنا بأبحاث فلسفية جافة لا روح فيها ولا تأثير ولا مسؤولية في حقل التوحيد. المتكلمون خاضوا بحوثا كثيرة في التوحيد لكنها لم تجد نفعا في إقامة مجتمع توحيدي. مئات السنين انشغلوا بدراسات جافة لها ظاهر جذاب دون أن يكون لها محتوى وتأثير، بمعزل عن الواقع الخارجي. واليوم حين نريد أن نبني حياة جديدة مستمدة من التوحيد، لا نرى في تلك البحوث أي ارتباط بالحياة كالحجر في جنب الإنسان كما يقال. أما لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أبعاد بناء المجتمع التوحيدي مرسومة ضمن مئات الآيات بأوضح صورة وأنصعها، عندئذ يتبين معنى الحياة التوحيدية والإنسان الموحد.
يذكر مستمعين الكرام الإمام الخامنائي بعض الآيات القرآنية في حقل التوحيد.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. الحديث عن يوم القيامة يتجه الخطاب إلى الذين أشركوا بلغة تهكمية تتضمن لوما وتقريعا، أنتم وشركاؤكم فزيلنا، أي فرقنا بينكم. واضح أن هؤلاء الشركاء أي الذين عبدوا من دون الله ليس هم هبل والعزة واللات ولا الأصنام اليونانية أو الهندية، إذ لا تحشر هذه يوم القيامة، بل الحديث عن أناس اختارهم المشركون ليكونوا شركاء لله. قفوا في مكانكم، خطاب فيه سخط وتقريع، والهدف منه أن يقول للعرب وللعجم في هذه الدنيا إن هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا من دون الله سيكون مصيرهم على هذا النحو يوم القيامة. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، مشهد مواجهة بين فريقين. هؤلاء الشركاء يدافعون عن أنفسهم وكأنهم متهمون، يحاولون أن يبرئوا أنفسهم، وحديثهم يدل على أن التابعين يقولون لهم نحن عبدناكم وكان ذلك سبب ما نزل بنا من كارثة، والمعبودون يجيبونهم بجفاء ويتبرؤون منهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يكفي أن يكون الله شهيدا بيننا، أي بين الشركاء والمشركين، إذ كنا نحن غافلين عن عبادتكم إيانا.
يتابع مستمعين الأعزاء الإمام الخامنائي بذكر الآيات التي تتحدث عن الشرك بالله وعاقبة وخسارة المشركين.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق، هناك تختبر النفوس عما فعلت ورد الجميع إلى الله، فهو المولى الحق لا غيره، وضل عنهم ما كانوا يفترون. كانوا يفترون الأعذار ويختلقون الأدلة لتبرير عبادتهم لما سوى الله، وحين يأتي يوم القيامة يرون أن هذه الأعذار وهذه الأدلة باطلة واهية. وقد يكون معنى هذا المقطع من الآية أن هؤلاء الذين كانوا يستظهرون بهم ويعتبرونهم سندا لهم في الدنيا، هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم ويطيعونهم كي يكونوا لهم ظهيرا، قد تبين أنهم لا يجدون نفعا ولا يرفعون عنهم وزرا. انظروا إلى طريقة القرآن في الاستدلال، لا يعمد أحيانا إلى تقديم الدليل مباشرة، بل يوفر الأرضية للاستدلال العقلي.
إلى هنا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنتابع القراءة في محاضرة العبادة والطاعة المنحصرة بالله. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.